السماء واقرأ صنوف الكتب ودم على.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في بداية هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم فيه، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن نكون من المصيبين للحق السائرين على طريقه المتمسكين بكتاب ربنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، كنت بدأت في اللقاء السابق أتحدث عن علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه كما يليق بجلاله وكماله، وذكرت كلام الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك، والآن أواصل الكلام حول هذا الموضوع، وهو قد قال رحمه الله تبارك وتعالى فيه: وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقول الله هنا: أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، لأن في هنا بمعنى على، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. فرعون قال لقومه ممن أسلم منهم ودخل واتبع موسى عليه السلام، قال لهم مهددا ومتوعدا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل. فهل جذوع النخل يصلب فيها في داخلها أو عليها؟ عليها. كذلك قوله هنا: أأمنتم من في السماء، أي من على السماء. وهذا يؤكد أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح ما هو؟ كل عمل صالح مستقيم حث الإسلام عليه أو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يرفعه الله إليه. وهو يقول: إليه يصعد الكلم الطيب، فإليه يعني هو فوق سماواته، والكلم الصالح الطيب يرفعه سبحانه وتعالى جل في علاه، وكذلك العمل الصالح. والأشعري رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا في هذا الإجماع أن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه كما نطق بذلك القرآن الكريم، وآمن وصدق بذلك أهل الهدى والإيمان. أهل الهدى والإيمان سلف هذه الأمة الصالحين ومن تبعهم بإحسان، آمنوا بذلك وصدقوا به. قد يقول قائل الآن: أنت تقول بأن أهل السنة آمنوا بذلك، من أين لك ذلك؟ وكيف يجعلنا نطمئن إلى أن أهل السنة آمنوا وسلموا بهذه الآيات؟ أقول سأذكر لكم الآن بعض أقوالهم إن شاء الله تبارك وتعالى. من ذلك ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال وهو يذكر ويتكلم عن مذهب أهل السنة، قال: والماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن عز وجل فوق ذلك، والله عز وجل فوق العرش. هكذا يقول إمام أهل السنة والجماعة. الذي أطبقت الدنيا على إمامته. الإمام أحمد محمد رحمه الله يقول بأن رب العباد سبحانه وتعالى على عرشه والله عز وجل على العرش، ذكر ذلك في رسالة السنة له رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك نقل إجماع سلف هذه الأمة الصالحين، نقل إجماعهم الإمام اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن جاء بعدهم. يقول رحمه الله في هذا الكتاب بأن الله عز وجل فوق سماواته مستوى على عرشه. كذلك ذكر ذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد. كذلك أيضا البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات. أما الإمام ابن القيم ومن قبله شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله فقد قرر هذه الصفة أتم تقرير، وتكلم عنها بإطناب شديد، مما يبين أنهم كانوا يدينون لله بذلك، وهم في الحقيقة كانا ينقلان مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة في ذلك رحمهم الله تبارك وتعالى. كذلك الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بوب لذلك، بوب لهذه الآية وأثبت العرش وعلو الله عليه، ونقل عن أبي العالية قوله استوى إلى السماء قال أي ارتفع، ثم استوى إلى السماء قال ارتفع على السماء، ونقل أيضا قول مجاهد استوى على العرش، ذكر ذلك في كتاب التوحيد له. وقد أفرد كل من الإمامين الجليلين الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى والإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، أفرد كل واحد منهما مؤلفا أو مصنفا في هذه المسألة. جمع الأول وهو الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه نقولا، انتبهوا معي لهذا الكلام لتعلموا أنه فعلا عندما نقول أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك أنهم حقا أجمعوا على هذا، وقالوا بذلك باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه وعلوه فوق سماواته سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه جمع نقولا عن 68 و100 عالم من علماء السلف الصالح من علماء أهل السنة والجماعة، نقل كلامهم في كتابه وسماه العلو للعلي الغفار. ذكر هؤلاء الأئمة 68 و100 عالم. الحافظ الذهبي ذكر علو الله على خلقه واستوائه سبحانه وتعالى على عرشه، ذكر عن 68 و100 عالم ذلك، وأثبت ذلك في كتابه العلو للعلي الغفار. الإمام ابن القيم رحمه الله أصنف أو أفرد كتابا في إثبات هذه الصفة لله تعالى وسماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. طيب الإمام الذهبي ذكر 168 عالم ذكر أقواله، وهنا أسأل سؤالا، هل يعد هذا القول إذن إجماعا أم ليس بإجماع؟ لما الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي يذكر 168 عالم أثبتوا هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وهو يتكلم عن أئمة، لا يذكر كلاما يعني عن أناس يجهلون أو لا يعرفون، ده ذكر أئمة من أئمة أهل العلم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ماذا فعل؟ ذكر كل طائفة أو أصحاب كل فن أو علم من العلوم ممن أثبتوا هذه الصفة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وذكر كل فن على حدة. يعني جاء لأهل اللغة فتكلم عن علماء اللغة، علماء البلاغة والبيان والأدب ذكر أقوالهم، جاء إلى علماء الاعتقاد فجمع أقوالهم، جاء إلى علماء التفسير فجمع أقوالهم، جاء إلى علماء السنة أو الحديث فجمع أقوالهم، وهكذا جمع أصحاب كل فن على حدة واستدل بأقوالهم. هذا الكتاب موجود موضوع ومتداول بين الناس، من أراد أن يرجع ليطمئن إليه فليرجع. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى أنه استدل رحمه الله بأقوال الطيور والحشرات والنمل. ذكر في هذا الكتاب أن سليمان عليه السلام، وقد علم منطق الطير، علمه الله ذلك، خرج يستسقي بقومه فوجد نملة وضعت ظهرها على الأرض ورفعت وجهها إلى السماء تستسقي، فقال سليمان عليه السلام لما سمع قولها ويعلم منطق الطير، قال ارجعوا فقد كفيتم بغيركم. ومع هذه النقول الكثيرة عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، نجد أن الخلف الذين جاءوا بعد السلف ممن أولوا هذه الصفة، يعني وقعوا في تأويل عظيم لهذه الصفة. والإمام الأشعري رحمه الله هنا رد عليهم في ذلك، يعني لما استدل الإمام الأشعري رحمه الله بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأنا قلت قبل قليل بأن الإمام البخاري رحمه الله نقل عن أبي العالية ومجاهد أن استوى بمعنى على وارتفع على عرشه سبحانه جل في علاه، قال الإمام الأشعري معقبا على ثبوت هذه الصفة لله في قوله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، قال وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. نرجع إلى الآية التي ذكرها هنا الإمام الأشعري في إثبات صفة الاستواء لله وعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، قال الرحمن على العرش استوى. أقول لكم أيها الكرام وانتبهوا لهذه الدقيقة فهي مهمة، مسألة دقيقة ومهمة. أقول وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في 7 مواضع من كتابه أنه استوى على العرش كما جاء في هذه الآية، ومع هذا ذهب المعطلة نفاة الصفات إلى تأويلها قائلين إن استوى هنا بمعنى استولى، قالوا استوى بمعنى استولى، يعني الرحمن على العرش استوى ليس معناه على وارتفع على عرشه أو استوى عليه استواء يليق بجلاله، وإنما المعنى الرحمن على العرش استوى أي استولى. هذا في الحقيقة تحريف لكتاب الله ورد له، رد له يعني عدم إيمان بهذه الآية وبما نصت عليه. والأشعري رحمه الله بيّن فساد هذا التأويل وأبطله كما نرى في قوله هنا وليس استواؤه على العرش استيلاء، لأنه سبحانه أو لأنه عز وجل ما زال مستوليا على كل شيء، لما يخص العرش بالذكر، فقد استولى على كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. كذلك الإمام الأشعري رحمه الله رد على المعطلة النفاة لهذه الصفة في كتابه الإبانة، ومثله فعل الدارمي رحمه الله تعالى وأبطل تأويلهم لهذه الآية بقولهم استوى بمعنى استولى، ده من الإمام الدارمي رحمه الله، ومما قال لهم فهل من مكان لم يستول عليه ولم يعله حتى يخص العرش بالذكر من بين الأمكنة والاستواء؟ هل يوجد مكان، نسألهم الذين قالوا استوى بمعنى استولى، هل يوجد مكان لم يستولي الله عليه حتى تقولون من استولى على العرش؟ إنما قال الرحمن على العرش استوى، ولو كان يريد استولى لذكرها، ما الذي يمنع رب العباد سبحانه وتعالى من ذكر الحقيقة حتى لا يقع الناس في شيء من الخطأ أو في شيء من الباطل؟ الإمام الدارمي الشاهد رد عليهم قائلا هل من مكان لم يستولي الله عليه ولم يعله حتى يخص العرش بالذكر؟ وقال أيضا في رده عليهم هذا محال من الحجج وباطل من الكلام، لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطلانه واستحالته غير أنكم تغالطون به الناس. ذكر ذلك في كتابه القيم الرد على الجهمية. كذلك الإمام الباقلاني رحمه الله، وهو إمام من أئمة الأشاعرة، سئل الباقلاني رحمه الله: هل تقولون إن الله في كل مكان؟ قال: معاذ الله، يستعيذ بالله من هذا القول، معاذ الله أن نقول بأنه في كل مكان، لأن الله عز وجل أثبت أنه مستوى على عرشه، عال فوق خلقه، فكيف نقول بعد ذلك بأنه في كل مكان؟ قال: معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه فقال: الرحمن على العرش استوى. وقد ذكر ذلك رحمه الله في كتاب له كبير سماه التمهيد. وقال الذهبي رحمه الله: رحمه الله كلمة حكيمة بعد ذكره لكثير من الآيات والآثار التي تثبت فوقية الله واستواءه على العرش. قال الذهبي رحمه الله: والقرآن مشحون بذكر العرش، وكذلك الآثار، بما يمتنع معه أن يكون مع ذلك أن المراد بذلك الملك أي الاستيلاء، فدع المكابرة والمراء، فإن المراء في القرآن كفر. هذه كلمة الإمام الباقلاني رحمه الله، وأنا أذكر الأشاعرة بذلك، أقول: الأشعري رحمه الله إمامكم شيخكم يذكر ذلك ويبطل من قال بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء أو الملك. الإمام الباقلاني وقد جاء بعد الإمام الأشعري وهو تلميذ له، ذكر قال: كيف نقول بأن المراد باستوى هنا استولى، وهذا مراء، والمراء في القرآن كفر. قال: ما أنا قلته، بل الله عز وجل قاله، وقاله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله، وأنا أذكر ذلك لأطمئن إخواني الكرام الذين يشاهدونني الآن بأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة. الإمام ابن القيم أيضا في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة رد على من أول الاستواء بالاستيلاء، وأبطل تأويلهم في مختصر الصواعق من 42 وجها، أبطل تأويل هذه الصفة أو القول بأن استوى بمعنى استولى، أبطله من 42 وجها، وذلك مذكور في كتابه مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. أما شيخنا الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل العالم الرباني الذي فتح الله تبارك وتعالى عليه في منهج السلف، وكتب كتابات قيمة، وقد توفي في عام 1975 رحمه الله تبارك وتعالى، قال رحمه الله وهو يعلق على كتاب التوحيد لابن خزيمة، دكتور خليل هراس رحمة الله تعالى عليه حقق وعلق على كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام الحافظ إمام الأئمة الإمام ابن خزيمة رحمه الله. إمام ابن خزيمة أثبت هذه الصفة لله تعالى، وأعني بها الاستواء على العرش. ثم والإمام الخليل هراس رحمه الله حقق هذا الكتاب ثم علق عليه قائلا: أخبر الله عن استوائه على عرشه في 7 مواضع من القرآن، وكلها بلفظ استواء، مما يدل أعظم دلالة على أنه أراد بالاستواء حقيقة معناه الذي هو العلو والارتفاع. فإن فعل الاستواء إذا عدي بالحرف على لا يفهم منه إلا ذلك. ولهذا قال البخاري رحمه الله أو روى البخاري رحمه الله عن أبي العالية ومجاهد تفسيره بالعلو والارتفاع. هذا كلام في الحقيقة يعني في غاية من الجلال والكمال، وهو يؤكد ما ذكرته في الحلقة السابقة وما ابتدأت به الحديث في هذه الحلقة، بأن رب العالمين سبحانه وتعالى مستوى على عرشه لأنه أخبر بذلك في كتابه ونص عليه، وآمن سلف هذه الأمة الصالحين بذلك، وصدقوا وسلموا لأن قلوبهم كانت نقية، كانوا يتلقون القرآن الكريم بلون من ألوان الصفاء، ويعون ويعني قلوبهم يعني تفقه وتفهم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذا نعلم بهذا أن تأويل الاستواء بالاستيلاء، والأشعري هنا قال وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، ويعني بأهل القدر من؟ المعتزلة. الإمام الأشعري في السابق كان معتزليا ثم رجع عن هذا المذهب، ويعني أراد الله به الخير وختم له بالحسنى إن شاء الله لما رجع إلى مذهب السلف، فقال وليس استواؤه استيلاء كما قال أهل القدر، يعني كما كان يقول بذلك المعتزلة، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم قال رحمه الله وأنه يعلم السر وأخفى من السر. رب العباد سبحانه مع استوائه على عرشه وعلوه عليه يعلم السر وأخفى من السر، وأنه ده كلام الإمام الأشعري لا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض حتى كأنه حاضر مع كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. قال وقد دل الله على ذلك بقوله وهو معكم أينما كنتم، وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث كان. الله عز وجل مستو على عرش، والأشعري هنا رحمه الله أثبت ذلك وأقره وذكر الآية أو الآيات التي تدل على ذلك، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكقوله سبحانه وتعالى جل في علاه سبحانه الذي يعلم السر والنجوى سبحانه وتعالى، هذا الإله العظيم الذي استوى على العرش يعلم كل شيء ومحيط بكل شيء. قال الأشعري حتى كأنه حاضر معنا، قال وقد دل على ذلك وهو معكم أينما كنتم. هذه الآية العظيمة يستدل بها الأشعري رحمه الله ويؤكد على أن الله مع استوائه على عرشه لا يغيب عنه شيء من أطراف مملكته، أي أن علمه بكل شيء محيط. وقد احتج المعطلة، وأعني بالمعطلة اللي هم من عطلوا الرب عن صفاته، كلمة المعطلة أعني بها الذين أولوا أو نفوا صفات رب العالمين سبحانه فعطلوا الرب الكريم عن صفاته سبحانه. هؤلاء المعطلة الذين نفوا الاستواء على العرش استدلوا بهذه الآية، الإمام أحمد بن حنبل استدلوا بهذه الآية على أن الله عز وجل ليس مستوى على عرشه لأنه قال وهو معكم أينما كنتم. أنا قرأت قبل قليل ماذا يعني تعني وهو معكم أينما كنتم، وقد ذكر ذلك الأشعري رحمه الله أن علمه محيط بنا، هو معنا بعلمه، هو معنا بإرادته، هو معنا بقدرته، ليس معنا أنه مختلط بنا سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام أحمد بن حنبل رد على المعطلة الذين نفوا هذه الصفة، نفوا الاستواء على العرش بهذه الآية، قال لهم رحمه الله إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا ويعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان سبحانه وتعالى جل في علاه. وقال أيضا رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال يعني إلا الله بعلمه رابعهم، لا يعني إلا الله بعلمه رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني الله بعلمه سادسهم سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم قال في قول الله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، قال يعني بعلمه سبحانه وتعالى فيهم. والله عز وجل قد افتتح هذه الآية اللي هي فيها قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك إلا وهو معهم أينما كانوا. افتتح الآية بالعلم وذكر في أثنائها العلم وختمها بالعلم، مما يدل على أن المراد بالمعية هنا علم الله تبارك وتعالى. الإمام الدارمي رحمه الله أيضا أثبت ذلك ورد على المعطلة الذين نفوا استواء الله على عرشه واحتجوا بهذه الآية ويقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. قال رحمه الله كلمة عجيبة، قال: الذين احتجوا على نفي الاستواء بهذه الآية، هذه زندقة استوحش من ذكرها، والذي قالها تستر من ورائها، يعني أرادوا الباطل، يعني بحثوا وحاولوا أن يأتوا بشيء يستدلون به على باطلهم فوجدوا هذه الآية. وقال رحمه الله بأن تأويلها هنا بأن الله عز وجل معنا يعني مخالط لنا هذه زندقة. الإمام أبو عمر الطلمنكاني الإمام بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الوصول إلى معرفة الأصول قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة، انتبهوا لهذا الكلام لتعلموا أن الذين يأتون بحجج باطلة يرد عليها وهي حجج باطلة لا تستقيم، الذين ينفون علو الله على خلقه بقول الله جل ذكره وهو معكم أينما كنتم، والمعية هنا المراد معية العلم والإرادة والتدبير والإحاطة، هذه المعية هنا المراد بها، وليس معنى أنه مختلط بنا وأنه ليس على عرشه سبحانه. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك مما ورد في القرآن الكريم أن ذلك علمه، وهو معكم أينما كنتم يعني معكم بعلمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء سبحانه وتعالى جل في علاه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس معنى قول الله تعالى وهو معكم، انتبهوا لهذه المسألة الدقيقة، ليس معنى قول الله جل وعلا وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ثم قال رحمه الله: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، والعرب ما زالوا يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير يعني نمشي والقمر معنا، فالمسافر الماشي والقمر فوقه، هل معنى قول القائل ما زلنا نسير والقمر معنا أن القمر مختلط بنا ولا في السماء فوقنا؟ القمر في السماء فوقنا، فلا يقول عاقل بحال من الأحوال أن قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالبشر سبحانه وتعالى جل جلاله وعلى سلطانه وعظم ملكه وشأنه سبحانه جل في علاه. فإذا الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على وارتفع، استواء يليق بجلال الله وكماله. والله عز وجل ذكر هذه الآية بهذه الصيغة في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل، سبع مواضع في كتاب الله يذكر استواءه على عرشه. فهل نأتي نحن اليوم ونقول بأن استوى هنا بمعنى استولى ونؤولها على غير حقيقتها ونصرفها إلى كلام باطل لا يريده رب العباد سبحانه؟ طب إذا كان المراد باستوى هنا في هذه الآيات استولى، لماذا سؤال أطرحه، لماذا لم يقل رب العباد سبحانه في مرة واحدة استولى على العرش؟ لماذا؟ لأن الحقيقة استوى غير استولى، استوى على وارتفع سبحانه وتعالى جل في علاه. والإمام يعني في الحقيقة الأشعري يعني أبطل تأويل المعطلة لهذه الآية بقوله وليس استواؤه بمعنى استيلاء، لأنه سبحانه لم يزل مستوليا على كل شيء. فالله تبارك وتعالى مستوليا على العرش وما دون العرش، فكيف نأتي لنقول اليوم بأن استوى بمعنى استولى؟ وكما قلت لكم إذا أراد الله ذلك وأراد أن نستوى بمعنى استولى، لماذا لم يقل في آية واحدة استولى على العرش؟ وإنما جميع آيات القرآن الكريم استوى، والاستواء كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي العالية ومجاهد استوى بمعنى ارتعلى وارتفع، وأئمة اللغة يؤكدون ذلك، ولذلك تطمئن قلوبنا إلى معتقدنا بأن ربنا سبحانه وتعالى قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله، ومع كل ذلك هو معنا بعلمه وإرادته وقدرته. فلا يتحرك مخلوق، ولا يسكن ساكن، ولا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادة الله وعلمه سبحانه وتعالى جل في علاه. سبحانه استوى على عرشه ويدبر أمر مملكته ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. إمام الأشعري رحمه الله قال دل الله على ذلك بقوله وهو معكم أينما كنتم، ثم قال وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل، المراد بالتأويل هنا التفسير، فسر ذلك أهل العلم بالتأويل بأن علمه محيط بهم حيث كانوا، وهذا هو الحق. فالله بكل شيء عليم، وربي سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. أخلص من ذلك إن الله إلى أن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله ولو كره المعطلون، لأن بعض الناس صرفوا ذلك عن الله ولم يثبتوا هذه الصفة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، وهو مع استوائه على عرشه يدبر أمر مملكته بما نحن يعني منهم، أعني من هم على الأرض، يدبرنا ربنا سبحانه ويعلم بنا، وهو بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. إخواني الكرام، بهذه الكلمات التي أثبتت بها صفة الاستواء أنهي معكم هذا اللقاء، على أمل إن شاء الله تعالى أن ألتقي بكم في لقاء آخر بإذن الله عز وجل. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.